سوف نقرأ بقراءة قانون عن نافع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
جزاك الله خير كتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم لعام 38 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وبالأمس كنا بدأنا في الكلام على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في معرض محاجة المشركين. ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الحنفاء بل هو سيد الحنفاء عليه وعلى نبينا عليهم الصلاة والسلام أفضل الصلاة والتسليم وهو خليل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بذل جهدا عظيما في محاجة قومه ومجادلتهم فيما يعبدون من دون الله عز وجل. فالله عز وجل في مجادلة المشركين أتاهم بقصة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليكون في ذلك عظة وعبرة وحجة عليهم أيضا من جهتين، من جهة ما تضمنته تلك القصة من المجادلة والمحاجة لهؤلاء القوم المشركين، ومن جهة ثانية أن هذا دين أبيكم فكيف تركتم دين أبيكم ورجعتم إلى دين من إيش؟ ها من عادوا أبيكم وحاربوه وأخرجوه من بلده عليه الصلاة والسلام بسبب إسلامه بل قذفوه في النار كما تعرفون في بقية قصته. ذكر الله عز وجل لنا من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمران. الأمر الأول محاجته لأبيه، واضح؟ وذكرنا لكم أن أمر محاجته لأبيه هو أكمل وأتم في سورة مريم، وهناك ذكر محاجته لأبيه في عبادة الله عز وجل خاصة، وهنا ذكر محاجته لأبيه في عبادة الأصنام، أليس كذلك؟ ويقال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فجمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا بين أبيه وبين قومه، بينما هناك خاطبه بأبيه فقط. ثم ذكر الله عز وجل لنا أمرا آخر من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو نظره في ملكوت الله عز وجل، وهو نظره في ملكوت الله عز وجل. وهل هذا النظر عام في ملكوت الله عز وجل ثم خص الله عز وجل منه هذه الثلاثة أشياء لمناسبتها لما كان يعبده قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وهو النظر في الكوكب ثم النظر في القمر ثم النظر في الشمس، أو أن هذا تخصيص بعد العموم فيكون نظره في ملكوت الله عز وجل هو نظره في هذه الثلاثة أشياء، هو نظره في هذه الثلاثة أشياء، وأن هذا والذي رجحه ابن كثير رحمه الله كما ذكرنا لكم بالأمس هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا في مناظرته لقومه، في مناظرته لقومه. فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأفلاك الثلاثة وهي النجم ثم القمر ثم الشمس إنما كان على سبيل المحاجة لقومه، وأن هذه الأفلاك التي يعبدون من دون الله عز وجل لا تملك نفعا ولا ضرا، بل هي محتاجة إلى غيرها. ذكر الله عز وجل وابن كثير رحمه الله جعله هو المرجح الثالث قوله سبحانه وتعالى هنا: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله. فهو بعد أن ضرب لهم هذه المناظرة أيضا استمر المقام بهم فحاجوه وجادلوه في دينه الذي يدعو إليه وهو الإسلام. قال ابن كثير يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول، يعني كما ناظروك يا محمد قومك بشبه من القول، فقالوا اجعل لنا هذا الكتاب في قرطاس ونزل علينا الملائكة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل في هذه السورة وفي غيرها أيضا من مجادلتهم له، فقد ناظره قومه أو فقد حاجه قومه. وهذه الحجج إنما هي شبه. فماذا أجابهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ إذن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنهم إيش؟ على يقين من ربهم، على يقين من ربهم، فلا يضرهم مجادلة هؤلاء المشركين ولا محاجتهم لهم. طيب ما الذي كان يشغل هؤلاء الأنبياء؟ الذي كان يشغلهم هو أنه كيف يهتدي هؤلاء القوم، وليس أن عندهم شك فيما يقوله هؤلاء لا في بطلانه ولا في حق ما معهم، وإنما الأمر والنظر عندهم هو في أنه كيف يهتدي هؤلاء. فكان جل اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا كذلك إنما كان في ماذا؟ في رفع هذه الشبه ودفع هذه الحجج، إيش؟ ليهتدي القوم. والله عز وجل قد عذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعذر نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أنهم ليس عليهم إلا البلاغ، وأنه ليس عليهم أن يهتدي هؤلاء القوم، فلا يشغل أنفسهم بهدايتهم وإنما يشغل أنفسهم بإيش؟ بإبلاغهم لتلك الحجة التي بها تقوم عليهم الحجة ويستحقون بعد ذلك الجزاء من الله عز وجل عليها إن استجابوا، ويستحقون الجزاء عليها إن لم يستجيبوا. فإذا الرسل عليهم الصلاة والسلام ما هم إلا مبلغون، فهم يوصلون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يشتغلون بإيش؟ بما بعد ذلك، لكن حرصهم على البلاغ على أن يكون على أتمه. فحرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أن يكون ذلك البلاغ في أتمه، فلا ينقصون منه شيئا ولا يخدشون فيه شيئا، ولذلك لا يكتمون مما أنزل الله عز وجل عليهم شيئا، بل ولا يدخل في ذلك عندهم ولا خائنة الأعين، حتى خائنة الأعين لا تدخل عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لحرصهم على إتمام وإبلاغ ما أمرهم الله عز وجل به على أكمل وأتم وجه، ولذلك جواب إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا كان شافيا كافيا لو كان قومه يعقلون. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أي أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ وقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأنا لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها صنيع فكيدوني بها ولا تنظرون، بل عاجلوني بذلك. أين أخذه ابن كثير هنا؟ لا لازم ولا أخاف ما تشركون، أنه إيش؟ افعلوا ما شئتم فإني لا أخاف ما أشركتم، لأنهم هم يخوفونه بماذا؟ بالآلهة. فهمتم؟ فهم يقولون تغضب عليك الآلهة، تفعل بك الآلهة إلى غير ذلك. فلما قال ولا أخاف دل على ماذا؟ على أنهم يكيدون، لأن الإنسان يخاف من ماذا؟ مما يضره، وما يضره إنما يكون بماذا؟ بوجه حق ولا بوجه مكيدة؟ ما دام أنه هو يرى أنه على الحق فإذا لا يمكن أن يضره إلا بوجه مكيدة. فلما نفى الخوف انتفى كل ما كان من لوازمه. فهمتم؟ وطبعا أيضا الآية الأخرى التي في سورة هود وغيرها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هذه أيضا دليل. لكن أنا مقصدي أنه من أين أخذها ابن كثير هنا في الآية نفسها؟ من قوله ولا أخاف، لأنه إذا نفى الخوف نفى كل ما كان لازما له أو سببا له، وهذا أبلغ في الجواب، وهذا أبلغ في الجواب. لما يقول ولا أخاف يعني كأنه يقول كيدوني أو لا تكيدوني فإني لا أخاف، فلا يغير ذلك مما أمرني الله عز وجل به شيئا. أي وقوله إلا أن يشاء ربي شيئا استثناء منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. فهمتم ما معنى استثناء منقطع؟ يعني أنه ليس من جنس الجملة، يعني ليس إلا أن يشاء ربي شيئا فتضرني آلهتكم. فهمتم؟ بل لا أخاف من شيء منها البتة، ولكن إذا شاء ربي شيئا وقع. فهمتم؟ فإذا الآن يعتبر الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ إيه، لأن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى. فهمتم؟ المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، والذي يدلنا على هذا هو توحيده. لأنه لو كان يخافها شيئا، يخاف منها شيئا جميل، لكان هذا خلل في توحيده. واضح؟ واضح هنا لماذا ابن كثير قال إن الاستثناء منقطع؟ طيب، وهذا له نظائر كثيرة. يعني تجدون أن العلماء يعني مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، تجد بعض العلماء يقول لك إلا إبليس هنا استثناء منقطع، لأنه يرى أن إبليس من الجن وليس من الملائكة أصلا. واضح؟ طيب، وقوله إلا أن يشاء ربي استثناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. وسع ربي كل شيء علما أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية أفلا تتذكرون أي فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجر عن عبادتها، وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه الصلاة والسلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه، حيث قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني فإن أصابني شيء فإنما هو إيش؟ ها؟ أيوة، فإنما هو مما كتبه الله عز وجل علي، فإن الله هو الذي آخذ بناصيتي وناصية كل دابة. فهمتم؟ فإذا نفهم الآن أن هذه الآية هنا قولي لا يشاء ربي شيئا إيش؟ تحدد ما هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فإنه يقول إن أصابني شيء فلا تظنوا أنه من آلهتكم وإنما هو من الذي هو آخذ بناصيتي وهو ربي سبحانه وتعالى. كنت أريد أقول شيء ما أدري نسيت. طيب، وقوله وكيف أخاف ما أشركتم أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أيوة نعم، تذكرت الآن في قوله سبحانه وتعالى هنا وسع ربي كل شيء علما، أين متعلقها؟ إن قلنا أن متعلقها إيش؟ متعلقها إلا يشاء ربي شيئا فإنه قد وسع كل شيء علما، فإن قلنا أن هذا متعلقها فيكون هذا إيش؟ ها، فيكون هذا مثل قوله سبحانه وتعالى هنا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء وهناك هو آخذ بناصية كل شيء، فإذا لا يضرني إلا ما كان من عند ربي، وأما ما كان من عندكم أو عند آلهتكم فإنه لا يضرني شيئا. واضح؟ أو يكون متعلقها وسع ربي كل شيء علما متعلقها تحاجوني، فيكون إيش في هذا السياق تهديد لهم، يعني والله عز وجل قد علم ما أنتم تحاجوني به وما أنا عليه فسيحكم بيننا. لاحظتم؟ ولذلك سبق أن ذكرت لكم أنه أكثر خلاف المفسرين هو بسبب ماذا؟ ها، بسبب المتعلق. إيه؟ من أعظم أسباب الخلاف بين المفسرين مثل ما ذكرنا لكم سابقا عودة الضمير مثلا أو إيش المتعلق وسع هنا متعلق بإيش؟ فهمتم؟ هل هو متعلق بتحاجوني فوسع ربي كل شيء علما، أو متعلق بيشاء، يشاء ربي شيئا فقد وسع كل شيء علما. فهمتم؟ فاختلاف المتعلق هو الذي يحدد لنا المعنى العام للآية، المعنى العام للآية. وعلى كل وسع ربي كل شيء علما هي لا شك أنها تبين سعة علم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل يشمل قضاءه وقدره ويشمل إيش؟ ها، مجادلتهم ومحاجتهم، وأن هذا عن يقين منهم أو عن شبهة وعناد، أو عن شبهة وعناد. فالله عز وجل أعلم بما في نفوسهم وهو الذي سيحاسبهم عليه، ففي تهديد ووعيد لهم على كلتا الحالتين، لكن كما ذكرت لكم المعنى الخاص للآية يظهره المتعلق، فهل هي من هذا السياق أو من ذاك السياق. نعم. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس وغير واحد في قوله سبحانه وتعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، سلطانا أي حجة، وهذا إيش قلنا لكم من أي نوع التفسير الغريب. قال وهذا كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما الفرق بين الآيتين؟ يعني الآن ما علاقة قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بقوله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ نعم شيخ، أيوة أنت تفضل.
العلاقة بينها
إيه؟
أنها تدل أنهم عملوا أعمال
ليس لم يشرعها، لم يأذن بها. فهمتم؟ يعني لا يقبلها منكم، لم يأذن بها ولا حتى مجرد الإذن، يعني لم يسمح بها. فهمتم؟ أما الثانية ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة، مثل الآية التي معنا ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فابن كثير الآن جاء بالآيات الأولى ليبين أن هذه الشرعة منهم وليست من عند الله عز وجل ولا شبهة لهم فيها، يعني لا يوجد أي إذن ولا أي موافقة من الله عز وجل على هذه الشرعة التي اتخذوها. والثانية أنهم نحتوها من عند أنفسهم وليست من عند الله عز وجل، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا، إنما أنتم الذين سميتموها. واضح؟ ففي الآية الأولى بيان الشرعة، وفي الآية الثانية بيان المعبودات وهي الأصنام التي يعبدونها وهي الشرعة بلا شك. طيب، وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل. هل هذه حجة واضحة؟ واضحة وجلية، يعني لا أحد يجهلها. لو تسأل أبسط الناس أسهل الناس لقال لك لا هذا أولى من هذا. قال فأي الطائفتين أصوب. نعم، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وهذه الآية من أرجى الآيات، سبق ذكرنا لكم أرجى وأخوف، فهمتم؟ فهذه الآية أيضا من أرجى الآيات. لماذا؟ لأن الله عز وجل الآن يعد أن كل من آمن ولم يلبس إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك كما سيأتينا، أنه له الأمن. فهذا لا شك أنه فضل من الله عز وجل وخير، وخير عظيم. نعم. إيش؟ لا إشكال على العموم. يعني هل قصدك أن السياق هل هو من قول النبي أو أنه يكون من قول الله عز وجل؟ ابن كثير يرى أنه من قول الله عز وجل، واضح؟ يرى أن السياق والخطاب يحتمل. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه؟ لأن اللفظ هنا إيش؟ عام، صح ولا لا؟ فالظلم يقع مثل ما نقول من المعصية الصغيرة تسمى ظلما، والشرك يسمى ظلما، فهو كله ظلم. لماذا؟ لأنه خروج عن أمر الله، لأنه خروج عن أمر الله، ويسمى أيضا فسقا لأنه أيضا خروج عن أمر الله. فما دام أنه خروج عن أمر الله عز وجل فهو ظلم، لأنه خرج عما جعله خلق الله عز وجل الإنسان له، وهو أيضا خرج عن أمر الله عز وجل فسمي فسقا. فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم، يعني التي في سورة لقمان، وفي الحديث الآخر: أما سمعتم إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، أما تسمعون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وقوله، وهذا طبعا يعني أكثر مثال يذكره المفسرون عن قضية تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الآن تفسير القرآن بالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلح أن يكون مثالا لتفسير القرآن بالقرآن، ويصلح أن يكون مثالا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، ويصلح أن يكون مثالا ليش؟ ها؟ لجواب المشكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن المشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته على قومه، وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال بعد ذلك كله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، قرئ بالإضافة، نرفع درجات من نشاء، وبلا إضافة نرفع درجات من نشاء، لأنه إذا نون لا يكون على الإضافة، فهمتم؟ وإذا كان بالكسر يكون على الإضافة، لأن من هنا اسم موصول ولا تظهر عليه الحركة، بمعنى الذي، أي نعم، وبلا إضافة كما في سورة يوسف، وكلاهما قريب في المعنى. هذا من أوجه التوجيه عند ابن كثير رحمه الله، وكلاهما قريب في المعنى، يعني لا يختلف معناهما كثيرا. وقوله: إن ربك حكيم، أي حكيم في أقواله وأفعاله، عليم، أي بمن يهديه ومن يضله، وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا: إن ربك حكيم عليم. طيب، الآن القول الذي أشار إليه ابن كثير، وهو قول مجاهد، أنه وتلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه، هي قوله: وكيف أخاف ما أشركتم، أو القول الثاني أنه وتلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه تشمل هذه الأمور الثلاثة كلها: محاجة إبراهيم لأبيه، ونظره في الملكوت، وقوله لقومه أو جوابه عن قومه: وكيف أخاف ما أشركتم. وهذا أعم، فتشمل الثلاثة، والله تعالى أعلم. وتلك حجتنا أتيناه إبراهيم على قومه تشمل المواضع الثلاثة: محاجة إبراهيم لأبيه وقومه، ومحاجتهم في النظر في الملكوت، ومحاجتهم يعني جوابه لهم فيما جادلوه فيه. فتكون تلك تعود على الثلاثة كلها لا على واحد منها. أما إن قلنا على واحد فيكون أولاها بيش هو الأخير، فيكون أولاها هو الأخير كما قال مجاهد. طيب، قال الله تعالى هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. أنا أسألكم سؤال، كم عدد الأنبياء المذكورين في هذه الآيات؟ 16. من وين جاءوا 18؟ طيب ما دام 16، ها ها 25 في الآية كلها، ها ولا تقصد في القرآن كله؟ لا 25 في القرآن كله، لكن أظنها هنا أقل من 25، ها لا 13 عاد مرة أنت نقصت، ها نعم شيخ، لا لا ليست أقل من 16، ها ها كم؟ نعم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكون 18، مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكون 18. لاحظوها: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا، هذول كم الآن؟ 11. ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، كم هؤلاء؟ 18. فهمتم؟ أي فإذا يعني جعلناها مع الآية التي بعدها أو مثلا حتى في الضمير هنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يصبحون 19، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبحون 19، واضح. ومجموع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن اختلف فيهم هل هم 24 أو 25، هؤلاء مجموع من سمى الله عز وجل من الأنبياء في القرآن، واضح. جوابكم صحيح لكن لا تنزلون عن 16 يعني. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق، ولا شك أن وهب الله عز وجل لإبراهيم إسحاق آية من آيات الله. هنا غير مذكور أليس كذلك؟ يعني هنا غير مذكور، لكن في المواطن الأخرى نص على أنه آية من آيات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد بلغ من الكبر عتيا، وإيش؟ وامرأته أيضا كبرت عجوز عقيم، وكانت عقيما يعني لا تلد، فكونه يولد له بعد هذا العمر الطويل وهذا يعني العقم الذي في زوجته وأيضا كبر سنها، فلا شك أنه آية من آيات الله عز وجل. قال: يخبر أنه وهب لإبراهيم إسحاق عليه الصلاة والسلام بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك. وهذا من عجيب تلخيص ابن كثير رحمه الله للقصة، يعني لاحظوا لخص القصة في سطرين. وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وبشروهما مع وجوده بنبوته، وهذه بشارة ثانية، وبأن له نسلا وعقبا، وهذه بشارة ثالثة. فإذا الآن هذه البشارات أين تكون؟ يعني ما علاقتها بهذه الآية؟ الآن ابن كثير كأنه الآن يفسر لنا آية أخرى ما لها علاقة بهذه الآية. ما وجه سؤالي لكم؟ شوفوا، أنا أسألكم دائما عن منهج ابن كثير، ما وجه إدخال ابن كثير هذا الكلام في هذه الآية؟ لا ذكرها من كثير، لا ليس هذا، من أين أخذه؟ نعم أيوة، لاحظتم كل هذا متعلق بوهبنا، فكأنك أنت الآن تسأل ما معنى الهبة هنا؟ هل هي مجرد العطية أو أنها هبة يعني مثل ما نقول أيوة كانت بميزة؟ فهمتم؟ واضح هذا؟ فالمبشرات ثلاث، المبشرات كما رأيتم ثلاث، مع أنها أن ولادته هو بحد ذاته إسحاق كانت آية. فإذن هو الآن يريد أن يبين لنا ما معنى الوهب هنا، وأنه ليس وهبا عاديا، بل إنه وهب عظيم من الله عز وجل. قال نعم، وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر عيونكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. فإذا الآن إبراهيم له إسحاق، وإسحاق له فقط يعقوب، ويعقوب له بعد ذلك بنو إسرائيل كلهم، لأن إسرائيل هو يعقوب، فبنو إسرائيل كلهم ذرية ليعقوب عليه الصلاة والسلام. فاسمه الآن يعقوب من ماذا؟ من العقب، كما ذكر ابن كثير هنا. قال وكان هذا مجازاتا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر. أين أخذه ابن كثير؟ إيه، من سورة مريم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، واضح؟ طيب أبشر. ونزح عنهم مهاجرا من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال ها هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. تفضل، إيش سؤالك؟ إيش المشكلة؟ يقول ما المشكلة؟ ولو كان ابن كثير يعتبره من العربية هنا، فهمت؟ إذا قلنا أنه مشتق من العقب فهو يكون من العربية، فيكون يعقوب بما بوزن يفعل من عقب يعقوب. نعم إن شاء الله. نعم 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 نعم، جزاك الله خير. نعم شيخ. طيب، قال وقوله ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه. فالآن لما قال من قبل دلنا على أن نوح قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ أي قبل إبراهيم. فكأن هداية إبراهيم ليست أمرا مستغربا، فإنما كانت كهداية نوح عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ يعني لكم أن تتعجبوا من هداية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته، ولكن ليس ذلك بعجب كما كان من هداية قوم نوح. وهذا يدل على ماذا؟ على عظم هداية نوح عليه الصلاة والسلام وشدة الشرك في زمانه، كما في حديث ابن عباس، واضح؟ وهذه الآية مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يعني لماذا تتعجبون من خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم دون أب، ولا تتعجبون من خلق آدم الذي خلق من غير أم ولا أب؟ فهمتم؟ وهذا الأسلوب في القرآن مهم، هو قليل ليس كثير لكنه مهم وجيد، لو يجمع ويدرس فهو حقيقة بحث، يعني يعتبر من البحوث النادرة. طيب، وقوله ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة. فلاحظوا الآن استفاد ابن كثير من قوله ونوحا هدينا من قبل على أن ماذا؟ على أن نوح عليه الصلاة والسلام أيضا من ذريته قوم صالح. لماذا؟ لأن المذكور عندنا في القرآن هو ولده الكافر، واضح؟ لكن في قوله سبحانه وتعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول، ما يدل على ماذا؟ أيوة، ما يدل على أن له ذرية صالحة. بل المؤرخون مجمعون على أن الخلق كلهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام يعتبر هو الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون في ذلك أشياء كثيرة. طيب لعلها تمر معنا فيما بعد. قال أما نوح ولكل منه وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات، فالناس كلهم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وكذلك الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته. فإذن هذه خاصية لنوح وهذه خاصية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الآية، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريته أي وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية، وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه. واضح هذا؟ طيب، وهو اختيار ابن جرير، وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، يعني وجه حسن. فإذن الآن عندنا هنا ومن ذريته داود، ذريته الضمير هنا يعود على نوح ولا يعود على إبراهيم؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. ابن جرير يرجح أنه يعود إلى نوح لأنه أقرب المذكور، وهذا عليه القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. والوجه الثاني والذي يحسنه ابن كثير هو أنه يعود على إبراهيم، لأن الحديث كله الآن عن ماذا؟ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا يكون الضمير يعود إلى من؟ إلى الكلام، إلى الذي سيق لأجله الكلام، فهنا أيضا يكون راجح ولا لا؟ يكون راجح. فهمتم؟ طيب لحظة اصبر خليني أكمل الكلام. قال لكن يشكل على ذلك لوط، لكن يشكل على ذلك لوط، لماذا؟ أيوة، فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران بن آزر، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا. وهذا واضح ولا لا في سورة العنكبوت؟ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ابن كثير هنا إذا ذكر شاهد آخر، قال كما في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الآن أبو يعقوب من هو؟ إسحاق، وأبو إسحاق إبراهيم، فكل هؤلاء يجوز أن يطلق عليهم آباء ليعقوب، لكن إسماعيل عمه. واضح؟ والآية الآن فيها نص على أنه قالوا سموه أبا، وهذا لا شك أنه من باب التغليب. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. قال فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليبا، وكما في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إذا جعلنا الاستثناء هنا متصل، لاحظوا أنه على قول أن جعل الاستثناء هنا متصل وليس منقطعا. قال فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من نور. وفي ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها السلام فإنه لا أب له. روى ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر التابع الجليل فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله، وقد يعني تزعم أنك تجد ذلك في كتاب الله وقد قرأته يعني أنا الحجاج من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. فلهذا إذا وصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بناء الرجال الأباعد أو الرجال الأجانب. وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. الآن هذه مسألة خلافية فقهية، واضح؟ ولا تحصل إلا مثل ما ذكر ابن كثير في مسألة ماذا؟ في مسألة الوصية أو العطية أو الوقف. في مسألة الوصية أو العطية أو الوقف. فإذا قال لأبنائي أو قال لذريتي، هل يدخل فيها الأبناء، يعني أبناء البنات، أو لا يدخلون؟ واضح؟ أي هناك من أهل العلم من يقول لا يدخلون، وهناك من أهل العلم من يقول يدخلون، ويستدل عليه بهذه الآية وبهذا الحديث. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال: منهم من يرى أنهم يدخلون في الذرية ولا يدخلون في الأبناء، ومنهم من يرى أنهم يدخلون في الأبناء وفي الذرية، ومنهم من يرى أنهم لا يدخلون لا في لفظ الأبناء ولا في لفظ الذرية، ويقول إن هذا تجوز، يعني إدخالهم إنما هو من باب التجوز ليس من باب الاستحقاق. طيب، قال: وقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم. ولهذا قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أي إنما حصل ذلك بتوفيق الله لهم وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط هل يقتضي الوقوع ولا ما يقتضي الوقوع؟ لا يلزم منه الوقوع، فهمتم؟ قال: وهذا شرط، والشرط إيش؟ ها؟ إيش عندكم؟ لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله: ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله، وهذه قاعدة مهمة يعني احفظوها، إيه؟ لا بس هو يقول إن هذا شرط، لماذا؟ لبيان قبح الشرك، وأنه لا يغتفر بحق أحد ولو كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هل هذا يقتضي أنه يجوز أن يقع منهم؟ يعني هل مسألة أصولية، إيه؟ هل هذا يقتضي أنه يجوز أن يقع منهم؟ واضح؟ أي لا يقتضي ذلك، يعني لا يلزم منه، يجوز ويجوز، يعني يجوز أن يقع منهم ويجوز أن لا يقع منهم، لكن لا يلزم منه أحد الأمرين دون الآخر. طيب، وقوله: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة. فإن يكفر بها، أي بالنبوة، ويحتمل أن يعود الضمير عائدا على هذه الثلاثة أشياء، الأشياء الثلاثة: الكتاب والحكم والنبوة، وهو الأشمل، دائما عود الضمير على الأشمل مقدم. وقوله: هؤلاء، يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة وغير واحد. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، يعني مليين يعني أصحاب ديانة، وكتابيين يعني أصحاب كتاب. فقد وكلنا بها قوما، يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم، إلى يوم القيامة ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا. ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتده، أي اقتدي واتبع. ولاحظوا أن هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء القوم من الأنبياء والصالحين، يعني أتباع الأنبياء. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. واضح هذا؟ هذه قاعدة مهمة، وهذه تتكرر معنا كثير في مثل: يا أيها النبي اتق الله، مثل: لئن أشركت، وغيرها. وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكروا به فيرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان. هل هذا واضح؟ طيب، ما دام قرب الأذان نقف. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.